ما زال الكلام عن خصوص اهتمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب، إذ يتابع سماحة السيد الخامنئي بالقول:
لقد أوكل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إحدى المسؤوليات الكبيرة، مسؤولية كبيرة لشاب في 18 من عمره، وذلك في إحدى أكثر لحظات حياته حساسية. كان الرسول صلى الله عليه وآله في الحروب يتولى القيادة، ولكنه في الأسابيع الأخيرة من حياته، وعندما شعر بقرب رحيله عن هذا العالم ولم يكن باستطاعته قيادة الجيش نحو إمبراطورية الروم، لأنه كان عملا صعبا وكبيرا وهو بحاجة لاختيار قادة لا تثني عزيمتها العقبات، لذلك أوكل المسؤولية إلى شاب في 18 من عمره. كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وآله إسناد هذه المسؤولية إلى أحد الأصحاب ممن هم في 50 و60 من العمر وأصحاب التجارب في الحرب والجبهة، بيد أنه اختار شابا في 18 من عمره وهو أسامة بن زيد. استفاد الرسول صلى الله عليه وآله من إيمانه ومن كونه ابن شهيد، أرسل زيدا إلى مكان كان قد أرسل إليه والده أي زيد بن حارثة قبل سنتين، حيث استشهد هناك. لقد أوكل الرسول صلى الله عليه وآله قيادة جيش كبير وعظيم يضم كبار الصحابة والشيوخ والقادة من أصحاب التجارب لشاب في 18 من العمر. قال له الرسول صلى الله عليه وآله: سأرسلك إلى المكان الذي استشهد فيه والدك، أي إلى مؤتة التي كانت تابعة لإمبراطورية الروم آنذاك، وهي اليوم في الشام، لتعسكر هنا. ثم أصدر إليه أوامر القتال والإذن بالحرب. لقد كانت طاقة الشباب من وجهة نظر الرسول صلى الله عليه وآله مهمة إلى هذا المستوى.
وشاورهم في الأمر.
راج تأسيس المجالس التشريعية بالشكل الحالي في الدول الإسلامية في القرن الأخير، ولكن الإسلام في الأساس هو المنادي والرائد في مسألة تأسيس الحكومات الشعبية القائمة على الشورى في إطار الوحي والشريعة الإلهية. كان رسول الإسلام الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وطبق الأمر الإلهي وشاورهم في الأمر، يستشير فيما يتعلق بالمهام الحكومية في الإسلام، وكان في بعض الحالات يعمل برأي الأصحاب. قد يصح القول بأن هذا الأمر من أسرار التقدم السريع والفريد للمسلمين في بداية تاريخ الإسلام.
بعد ذلك ينتقل الكلام إلى تعاليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودروسه في المعرفة والأخلاق، كما يعبر القائد بقوله:
لقد أوجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نظاما تشتمل فيه خطوطه الأصلية على أمور عدة. وجدت من بين هذه الخطوط الأصلية 4 أمور أساسية، هي: المعرفة الشفافة وغير المبهمة، المعرفة بالدين، المعرفة بالأحكام، المعرفة بالمجتمع، المعرفة بالتكليف، المعرفة بالله، المعرفة بالرسول صلى الله عليه وآله، المعرفة بالطبيعة، وهي المعرفة التي أفضت إلى العلم والتعلم وإلى إيصال المجتمع الإسلامي نهاية القرن 4 الهجري إلى أوج الحضارة العلمية. فالرسول صلى الله عليه وآله لم يسمح بالإبهام، وفي هذا المجال آيات قرآنية عجيبة: كلما وجد إبهام نزلت آية ترفعه. قليلا ما تشاهدون أمثال هذا الإنسان بين البشر أصحاب العواطف فيما له علاقة بالحياة العائلية، و وباعتباره والدا لقد كان هذا الإنسان عظيما ومجاهدا ومضحيا في ساحات النضال، وحنونا عطوفا رحيما. قد سمعتم كيف كان يتعامل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع الحسنين حفيديه، وهكذا كان يتصرف مع الأطفال الآخرين حتى مع الأطفال الأجانب. كان الرسول صلى الله عليه وآله يسير نحو المسجد، وكان الأطفال يلعبون في الطريق، وهناك خاطبه أحد الأطفال: إنك يا رسول الله تأخذ الحسن والحسين على كتفيك، فخذنا نحن أيضا. لم يمانع الرسول صلى الله عليه وآله، فقام برفع طفل إلى هذا الكتف وآخر إلى ذاك، ثم أنزلهما بعد أن مشى قليلا، ثم طلب منه طفلان آخران أن يصعدا على كتفيه. كان يرغب أن يحمل الأطفال، وكان وقت الصلاة يأخذ بالاقتراب. وفي هذه الحالة جاء بعض الأصحاب الذين إما كانوا يعبرون من المكان أو جاءوا من المسجد لتفقد الرسول صلى الله عليه وآله، فوجدوه يحمل الأطفال، فعاتبوهم وأنزلوهم عن كتفيه، وتابع الرسول صلى الله عليه وآله مسيره إلى المسجد. هذا نموذج عن سلوك الرسول صلى الله عليه وآله مع الأطفال. كان في عائلته مظهر العاطفة باعتباره والدا، إذ ليس صحيحا أنه إذا كنا من أصحاب الجهاد والعمل والحركة في ساحات الحرب وتحمل المصائب فعلينا أن نعفي أنفسنا من العاطفة والمحبة والليونة والمظاهر الإنسانية الطبيعية في الإنسان. كان الرسول صلى الله عليه وآله في المنزل مظهر العاطفة والمحبة والإحساس المرهف. قرأت في رواية أنه عندما نزلت آية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أصبحوا ينادونه يا رسول الله ولا ينادونه باسمه. دخل الرسول صلى الله عليه وآله المنزل، وبمجرد أن شاهدته فاطمة الزهراء عليها السلام قالت: يا رسول الله السلام عليكم. كانت هي أيضا تنادي الرسول صلى الله عليه وآله بعبارة يا رسول الله. احتضن الرسول صلى الله عليه وآله ابنته عليها السلام ولاطفها وقال لها: يا ابنتي ناديني يا أبتي ولا تقولي يا رسول الله، هذا أعذب عندي. عندما كان يريد السفر كان آخر شخص يراه هو فاطمة الزهراء عليها السلام، وعندما كان يرجع كان أول من يزوره فاطمة الزهراء عليها السلام. لكنه مع تلك العاطفة الشديدة تجاه ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام كان يقول إنه إذا سمع أنها استعارت وسائل بيت المال وأدخلتها المنزل لجازاها كما يجازي الآخرين، إنني لا أغني عنك من الله شيئا. كان مع كل ما يحمل من محبة شديدة لابنته على استعداد للوقوف بوجهها إذا ناقضت العدل بتصرف ما أو إذا تجاوزت حقا.
هذه هي الحياة الاجتماعية للرسول التي يجب أن نقتدي بها جميعنا من مسؤولي البلد وأفراد الشعب، كما يعبر السيد القائد بالقول.
عندما نقول نحن إخوة فهذا ليس مجاملة في الإسلام، أي إن المسلمين حقيقة يمتلكون حق الأخوة فيما بينهم، ويطالبون بعضهم البعض، كما أن الإخوة مدينون بعضهم لبعض، ويجب عليهم مراعاة الحقوق المتبادلة بينهم، وهذا ما طبقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لقد فعل الرسول صلى الله عليه وآله ما هو أصعب من الجميع، عندما كان يرى شخصا قد ظهر عليه التعب في حفر الخندق في أثناء معركة الخندق، وبدا أنه لم يعد باستطاعته التقدم، كان يذهب ويأخذ المعول منه ويبدأ العمل، أي إنه لم يكن حاضرا من خلال إصدار الأوامر فقط، بل كان حاضرا بجسده بين الجموع.